الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار وهو الدرس 43 باب ما يقوله إذا هاجت الريح، أي ما يقوله المسلم إذا هاجت الريح لا سيما قبل حصول المطر، وليست كل ريح، فلو كانت الريح مستمرة قد انتهى الذكر وإن جاء به لا ينكر عليه، لكن عندما تأتي الريح فجأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون في خدمة أهله، فإذا رأى ناشئا توقف وبقي يدخل ويخرج ويذهب ويجي، فإذا نزل المطر سري عنه، فقيل له في ذلك قال لعله كما قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال: روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا من جوامع الدعاء، فإن الريح قد يكون الشر فيها وقد يكون الشر فيما جاءت به، وقد يكون الشر بالنسبة للإنسان فيما أرسلت عليه. فالإنسان يستعيذ الله عز وجل من شر الريح ومن شر الليل والنهار ومن جميع الشرور. قال: وروينا في سنن أبي داود بن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها. في غزوة الأحزاب كانت رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وصلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، لأنها ليست هي الفاعلة حتى تسب، وإنما الذي سخرها الله عز وجل لذلك. فإن كان من خير يسأل من الله عز وجل، وإن كان من شر يستعاذ بالله عز وجل. قال: قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله تعالى هو بفتح الراء، قال العلماء: من رحمة الله تعالى بعباده. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة خفف، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا، وفي رواية: صيبا نافعا. وهنا فائدة أن الإنسان حين حصول مثل هذه الريح، وإن كان يقرأ قرآن أو يصلي أو يفعل شيء، يحاول أن يسكن ويأتي بالدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت ناشئا بهمز آخره، أي سحابا لم يتكامل اجتماعه، والصيب بكسر الياء المثناة تحت المشددة، وهو المطر الكثير، وقيل المطر الذي يجري ماءه، وهو منصوب فعل محذوف، أي أسألك صيبا أو اجعله صيبا. قال: وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال: وروينا بالإسناد الصحيح في كتاب ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما. قلت: لقحا أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل، والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيه. إذن في هذا رد على الذين يقولون أن المطر يطلع من البحر ثم يتجمع في السحاب وتسوقه الريح ويمطر. الذي يمطر هو الله عز وجل، والذي يأتي بالمطر هو الله عز وجل. انظروا إلى مدينة الغيضة من أقرب المدن من البحر، وربما يكون الماء فيها من أقل الأماكن نزولا، بينما تجد البلدة البعيدة في رؤوس الجبال ويسوق الله عز وجل لها المطر. فالمطر من الله، هو الذي ينشئه وهو الذي يهيئه وهو الذي ينزله. ولا مانع أن يكون بعضه يتجمع من البحر أو أصله أو كذا ثم يبارك الله عز وجل، ما عندنا ما يمنع. لكن القول بأن الماء المطر من البحر هذا قول باطل. فكم من مناطق لا بحار فيها ولا أمطار كثيرة، وكم من مناطق البحار فيها ولا أمطار. ثم إن المطر ينزل نزولا غزيرا عظيما، ما عساه المطر الذي يتبخر من البحر، لو قدر أنه يصعد من البحر ما عساه. أحيانا ينزل الله عز وجل مطرا يغطي اليمن بل والجزيرة. في العام الماضي نزل مطر غطى الجزيرة العربية في يوم واحد بفضل الله عز وجل، وتنزل الأنهار وتجري الوديان. فلا بد أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، فهو الذي يأتي بالمطر وهو الذي ينزله وهو الذي ينشئه. قال: وروينا فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت كبيرة أي ريح أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير، فإنه يجلي العجاج الأسود. في سنده محمد بن زاذان متروك، فالحديث ضعيف جدا. قال: وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا. هذا حديث ضعيف بل ومنكر، فيه العلاء بن راشد مجهول وفي سنده مبهم، ولعله إبراهيم بن أبي يحيى الكذاب، لأن الشافعي إذا قال حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة فيريد من هذا حاله. قال ابن عباس رضي الله عنه في كتاب الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وقال: وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال: وأرسلنا الرياح لواقح، قال سبحانه: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. قال: وذكر الشافعي رحمه الله حديثا منقطعا عن رجل أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تسب الريح. في محمد بن عباس بن سهل كان ممن يضع الحديث. قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الريح، فإنها خلق الله تعالى مطيع وجند من جنوده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. قال: باب ما يقول إذا انقض الكوكب، يعني إذا انقض الكوكب من السماء. قال: روينا في كتاب ابن السني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما بهذا اللفظ فهو ضعيف جدا، فيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك، ولكن الحديث في الصحيح المسند بغير القول. ومرنا ألا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضى، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال: باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق، وهذا تعلمناه من الآباء والأمهات، إذا رأوا برقا أو مطرا يقولوا الولد لا تشير، وليس فيه شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيه الحديث المتقدم في الباب الذي قبله، وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناد عمن لا يتهم، وهو إبراهيم بن أبي يحيى كما عند عبد الرزاق في المصنف، فهو كذاب. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشير إليه، وليصف ولينعت، يعني يصفه يقول هذا برق كذا وهذا كذا. قال الشافعي: ولم تزل العرب تكرهه. قال: باب ما يقول إذا سمع الرعد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سماع الرعد شيء، وجاءت عدة آثار أظن عن 10 أو 9 من الصحابة والتابعين كابن الزبير وغيره، بمجموع هذه الآثار يدل على أن يعني الذكر ثابت، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال: روينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، وهو كما ترى ضعيف كما ذكر. بل يقول المحقق: اتهم به من يعني تفرد به من اتهم بالكذب. قال: وروينا بالإسناد الصحيح في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا أصح شيء في الباب، فلا بأس أن يؤتى به. قال: وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده الصحيح عن طاووس الإمام التابعي الجليل رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع الرعد: سبحان من سبحت له. قال الشافعي: كأنه يذهب إلى قول الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده. وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة ثلاثة عوفي من ذلك الرعد؟ فقلنا: فعوفينا من ذلك. قلت لكم أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء، وأما في الجملة من هذه الآثار فالعمل بما ثبت عن ابن الزبير من الأمور الطيبة. قال: ما يقول إذا نزل المطر؟ قال: روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، وفي رواية: صيبا هنيئا. وفي مسلم من حديث أنس أنه كان إذا نزل المطر قال: رحمة، أي اللهم اجعله رحمة. قال: وروينا في سنن ابن ماجه وقال فيه: اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثة، سيبا وصيبا، لأن السين والصاد ربما وقع بينهما التناوب أحيانا، ومنه الصراط والزراط والصراط بالسين والصاد والزاي والبساق والبصاق والبزاق بأنواعها. قال: وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. هذا حديث ضعيف جدا، فيه أبو مطر مجهول وحجاج بن أرطاة ضعيف. قال الشافعي رحمه الله: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. لعلهم اعتمدوا على هذا الحديث الضعيف، والعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإن القول بأن هذا الوقت من أسباب استجابة الدعاء يحتاج إلى دليل. وهنا تنبيه، وهو ما يتناقله كثير من الأخوة بالنسبة ليوم الأربعاء وما يسمونه بصلاة الفتح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فلم يستجب له، ودعا يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ثم دعا يوم الأربعاء بين ظهر وعصر فاستجيب له. ثم إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان إذا عصر عليه شيء دعا الله عز وجل في هذا اليوم. هذا لا يصح، هذا لا يصح، في سنده مجهول، أظن ضعيف، في سنده ضعيف، وأيضا تفرد بهذه الزيادة. فعلى القول إذا وجد من يحسن له ستكون الزيادة شاذة، وعلى القول بعدم التحسين ستكون الزيادة منكرة. قال: ما يقول بعد نزول المطر؟ ما من شيء إلا وجعل الله له من الأذكار وجعل له من الأشياء ما يرضى الله عز وجل علينا بسببها. فأول شيء الاستسقاء، ندعو الله بالمطر، نزل المطر ندعو الله عز وجل أن يبارك فيه، انتهى المطر ندعو الله عز وجل بنشكر الله عز وجل عليه، أو إذا نزل المطر غزيرا ولم يقع بعد ذلك الاستصحاء ندعو الله أن يكفه إلى الجبال والأودية بعيدا عن أماكن الزرع وبعيدا عن أماكن البيوت التي قد تؤدي إلى جرفها. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، هي الشميسي الآن، الحديبية الشميسي الآن، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وإضافة المطر إلى الكوكب إن كان يعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر والذي يأتي به والذي ينشئ فهذا كفر، لأن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر وهو الذي يأتي بالغيث وهو الذي يسخر الريح لتسوقه. وإن كان يظن أن الكوكب عبارة عن سبب لوجود هذا المطر فهذا شرك أصغر، فإن الله عز وجل ينزل المطر في الوقت الذي يريد ويمنعه في الوقت الذي يريد. قال قلت الحديبية معروفة وهي بئر قريبة من مكة دون مرحلة، المرحلة 40 كيلومتر، المرحلة في عرف المتقدمين 40 كيلومتر، وهي التي كانوا يسيرونها في يوم، يسيرونها في يوم لا سيما مع الليل والنهار. ويجوز فيها تخفيف الياء الثانية وتشديدها، والتخفيف هو الصحيح المختار وهو قول الشافعي وأهل اللغة، والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين. الحديبية والحديبية وهو قول الشافعي وأهل اللغة، والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين. والسماء هنا المطر، إذا قيل لك نزل المطر نزل من السماء، ليس من السماء الدنيا إنما من السحاب، فكل ما على رأسك يسمى سماء، وإنما تلك السماوات العلى. والسماء هنا المطر وإثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء ويقال بفتحهما لغتان. قال العلماء إن المطر، نعم، إن قال مسلم مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك، وإن قال مريدا أنه علامة لنزول المطر فينزل المطر عنده عند هذه العلامة، ونزوله بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه سبحانه لم يكفر، واختلفوا في كراهيته، والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم وغيره والله أعلم. ويستحب أو غيره في الأم وغيره أي في غيره من الكتب، وإن قلنا وغيره أي غير الشافعي نص على هذا والله أعلم. ويستحب أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة، أي أعني نزول المطر، ومنها قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم، فينبغي الإنسان أن يضيف النعمة إلى الله عز وجل ويشكره عليها. قال باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، أي انزل علينا الغيث. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما يرون شيء، السماء صافية، وما بيننا وبين سلع، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة، من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، سحابة صغيرة، فلما توسطت السماء انتشرت. من الذي نشرها؟ الله، الله عز وجل. ومن أين طلع السحاب؟ هل طلع من البحر؟ لا، من خلف جبل. ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. في هذا دليل على أن الإنسان ضعيف، انظر في حال القحط الإنسان ضعيف، يا رب اسكن الغيث، وفي حال المطر يدعو الله عز وجل أن يلطف لأنه ضعيف. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا لفظه فيهما، إلا أن في رواية البخاري اللهم اسقنا بدل اللهم أغثنا، وما أكثر فوائده والله الموفق. بهذا انتهينا مما يتعلق بأذكار المطر، وقبل ذلك بأذكار الاستسقاء، والحمد لله رب العالمين.